بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. فجلساتنا كما ذكرنا ستكون حول رسالة شيخنا ووالدنا الشيخ عبيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عنوانها جناية المنهج، جناية التمييع على المنهج السلفي. وهذه الرسالة طبعت بعنوانين: التميع، جناية التميع على المنهج السلفي، وجناية التمييع على المنهج السلفي. هل هناك فرق بين تميع وتمييع؟ مفادهما إلى شيء واحد. التمييع يكون في الأول، التميع يكمن في أن تميع، تميع فعل لازم يحدث بذات الشيء، ويقصد به الذوبان والسيولة الذاتية أو امتصاص الرطوبة. بينما المصطلح الثاني التمييع هذا فعل متعدي يقوم به فاعل لتسييل أو تحويل مادة جامدة إلى سائلة. تميع بدون ياء بعد الياء الأولى على وزن تفعلل، تفاعل، هو الذوبان والسيولة التلقائية أو امتصاص المادة لبخار البحر من الهواء حتى تذوب فيه بنفسها، مثل تميع الجليد أو تميع الملح بحرارة الجو والرطوبة. وفي السلوك يقال تميع الشخص، أي لان وتمايل أو ذهب جده وضاع أمره، ذهب جده وضاع أمره. والتمييع بزيادة الياء بعد الياء الأولى على وزن تفعيل، المعنى اللغوي هو الإسالة أو الفعل المتعمد، هذه إسالة متعمدة لتحويل المادة من مادة جامدة وصلبة إلى مائع أو سائل، مثل تمييع الشوكولات هكذا في النار. وفي الاصطلاح هو استخدام قواعد لينة ومائعة لإضعاف الحق ولتمييع المواقف ولإذهاب حدة المواقف وحزمها، هذا في الاصطلاح. وهذا هو المراد من رسالة شيخنا رحمه الله تعالى، وهو المراد في كلام أهل العلم عندما يتكلمون عن التمييع والتميع. ونقف عند، لأن العنوان يدل على أهمية الرسالة، جناية التمييع على المنهج السلفي. فلغة الجناية مصدر جناية، جنى يجني، إذا أذنب وجنى على نفسه أساء إليها، وجنى على قومه أساء إليهم. وتطلق الجناية على التعدي على البدن أو المال أو العرض. الجناية هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا ومالا والجناية في اصطلاح الفقهاء أخص من معناها في اللغة. وحكم الجناية شرعا فهي حرام أو منهي عنها، فلا يجوز التعدي على الأبدان ولا توجيه الأداء إليها. ومن هنا نعلم أهمية هذا العنوان، أن التمييع جناية على منهج السلف، ولعله يكون جناية على عقيدة المسلم وعلى منهجه في تلقي هذا الدين، فالأمر جد صعب وخطير جدا. ونقف مع كلمة تمييع. قال ابن فارس في معجم اللغة: موع الميم والواو والعين باع الصفر أي النحاس والفضة في النار يموع أي داب يذوب. ها انتهى كلام ابن فارس. ومنه ماع الفرس أي جرى، وماع السمن ميعا أي ذاب السمن. ومنه الحديث: إن كان مائعا فأرقه، وإن كان جامسا فألقي ما حوله، أي إن كان دائبا فألقي. وقعت فيه الفأرة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان هذا السمن مائع ألقيه كله، وإذا كان جامد خذ ما حول الفأرة إن وقعت وجدت والآخر تستفيد منه. ومنه حديث المدينة: لا يريدها أحد بكيد إلا ماع، كما ينماع الملح في الماء، أي كما يذوب الملح في الماء. والحديث متفق عليه. وبهذا يتبين أن كلمة التمييع كلمة عربية، بخلاف من يدعي أنها كلمة أحدثت في هذا العصر وأنها أصلها من سيد قطب، وهذا كلام فارغ. هذا كتل هذا في رد هذه الكلمة عندما رد المشايخ على إبراهيم الرحيلي، وعندما ردوا عندما ظهرت فتنة الحلبي وأبو الفتن، وزعموا أن هذه الكلمة كلمة محدثة. وسئل العلامة ربيع السنة أسكنه الله فسيح جناته عن مرامي دلالة التمييع، قيل له: نسمع كثيرا من فضيلتكم اصطلاح التمييع، نرجو منكم بيان هذا المصطلح، وما رأيكم في من ينكر هذا الاصطلاح؟ فقال رحمه الله: هذا ما هو اصطلاح؟ هذا ليس باصطلاح، هذه كلمة عابرة تقال، لكن يقصد بها أن ناسا يأتون إلى أصول الإسلام يميعونها ويرققونها ويهونون من شأنها، بل يحاربونها، يحاربون الأصول. انتهى من شريط أهل الجرح والتعديل. ها، ومعنى هذا التمييع إدابة التوابت السلفية وأصولها الراسخة حماية لأهل البدع. ما الغرض منها؟ أن تحمى ظهور أهل البدع، وحماية للمخالفين لطريق الكتاب والسنة وفق منهج سلف هذه الأمة. وكما مر مصطلح التمييع قال عنه بعض أهل العلم أن هذه عبارة، بعضهم قال لأنه يريد أن يرد بعض الأمور، فقال إن هذه عبارة لم تعهد عن العلماء المتقدمين. وأجاب أهل العلم عن هذا وقالوا: أولا، المصطلح إذا كان صحيح المعنى ويقصد به الحق فحكمه عدم الرد ولا مشاحة في الاصطلاح، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: الأقوال نوعان، أقوال ثابتة عن الأنبياء فهي معصومة، يجب أن يكون معناها حقا عرفه من عرفه وجهله من جهله، والبحث في ذلك إنما هو عن معرفة ما أرادته الأنبياء بأقوالهم، ومن طلب تفسير كلامهم وتأويله ومقصوده من معرفة مرادهم من الوجه الذي به يعرف مرادهم فقد سلك طريق الهدى. ومن كان مقصوده أن يجعل ما قالوه، أي الأنبياء، أن يجعل ما قالوه تبعا له، فإن وافقه قبله، وإلا رده وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلا، مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرا من ذلك وأكثره لم ترده الأنبياء، فهذا محرف للكلم عن مواضعه، لا طالب لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. قال: والنوع الثاني، ما ليس منقولا عن الأنبياء، فقد علم أن من سواهم ليس بمعصوم، وحينئذ فلا يقبل كلامه ولا يرد،
إلا بعد تصور مراده ومعرفة صلاحه من فساده. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله من جامع المسائل. وتأمل قوله: الأقوال نوعان، أقوال ثابتة عن الأنبياء فهي معصومة، يجب أن يكون معناها حقا عرفه من عرفه وجهله من جهله. أليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة؟ إن كان مائعا فارقه. وجاء كذلك في حديث المدينة: لا يريدها أحد بكيد إلا ماع، كما ينماع الملح في الماء، أي كما يذوب الملح في الماء. فهذه الكلمة ثابتة، هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني، هذا المصطلح استخدمه علماء عصرنا، استخدمه العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في شريط التحذير من تقليد الكفار والتشبه به، واستعمله العلامة الفقيه المحقق الأصولي الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرحه على رياض الصالحين، واستعمله العلامة محمد أمل جامي رحمه الله في شريط منهج أهل السنة في الدعوة إلى الله، واستعمله العلامة الشيخ مقبل الواقعي في كتابه المصارعة، واستعمله العلامة الشيخ أحمد النجمي في كتابه الرد الشرعي، كما استعمله العلامة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي في كتابه منهج للسنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف. ومنهج المميع سبيلهم وطريقهم ينبني على رؤية مفادها أن التحذير من أهل البدع والرد عليهم وكشف حالهم بالحجة والبرهان المقترن بالحكمة أنه من التشدد والغلو، هذا مفادها. وبالمقال تراهم، وبالمقابل تراهم يسلكون مسلك الليونة والسهولة مع أهل الأهواء والضلال بالسكوت عنهم ومداهنتهم وعدم الرد عليهم والتقليل من خطر أهل البدع وفسادهم. وأما معاملتهم مع دعاة السنة المحضة فإنها تقوم على شن الحرب عليهم والصد والرد والتشنيع وغير ذلك من الطرق الماكرة. وخير مثال على ذلك ما يقام الآن عبر هذه الوسائل ضد الشيخ ربيع، وكذلك ضد الشيخ عبد الله البخاري، وما ينشر عن الشيخ العلامة الشيخ محمد أمل جامي. فهذا ملخص ما عليه منهج المميع. هؤلاء المميع لهم صفات، وبمعرفتك للصفات تحذر أهل البدع وأهل الأهواء والمميع والمخدلة. ومن صفاتهم وضع القواعد والتأصيلات المضلة، كما صدر ذلك عن عدنان عرعور والحلبي والمأربي وما إلى ذلك. ومن صفاتهم كذلك مسلك الليونة والسكوت عن أهل الضلال. ومن صفاتهم الرمي لأهل المنهج السلفي بالغلو في التجريح. ومن صفاتهم الرمي لأهل المنهج السلفي بتمزيق الصف، فلا بد أن نحذر. ولهذا كانت هذه الرسالة لوالدنا رحمه الله مهمة جدا في هذا الباب، خاصة ونحن نعيش بين أقوام يريدون أن نكون نسخة لهم وأن نتبعهم في منهجهم، وأن لا نتكلم في المنهج وأن لا نتكلم في من حذر منهم العلماء. وهذا يدلك على ماذا يريدون، يريدون أن ندوب، والله المستعان. ولا يمكن هذا، لا بد من القيام بالحق لله عز وجل ومن تنبيه الشباب وتوجيهاتهم على ما يحاك لهم ويراد منهم، وكل هذا لا بد وينبغي ولا بد أن يكون بما قاله العلماء الربانيون وبالحكمة والموعظة الحسنة. ولا يخشى، لا يخشى الإنسان في الله لومة لائم، فإرضاء الناس شيء مستحيل، أما إرضاء الله فشيء قريب. فالعنوان جناية التمييع على المنهج السلفي، رأينا ما معنى الجناية ومعنى التمييع، فنذكره بمعنى المنهج، وهذا لا يخفى على شريف من علمكم. المنهج في اللغة هو الطريق الواضح، نهجا ينهجوا نهجا ومنهاجا، وأنهج الطريق إذا أوضحه، وتنهج الطريق صار هذا الطريق نهجا له، ونهج فلان سبيل فلان سلك مسلكه. والمراد به عند العلماء وبمعنى الطريق المسلوك، الطريق الواضح الذي سار عليه الجيل الأول من صحابة رسول الله وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان، ساروا عليه في ماذا؟ في عقيدتهم وفي الشريعة وفي السلوك وفي الأخلاق وفي جميع نواحي الحياة. فالمنهج في اصطلاح العلماء الربانيين هو المسلك الواضح المستقيم، والدليل لهذا قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. أما كلمة السلف فالسين واللام أصل يدل على تقدم وسبق، ومن ذلك السلف الذين مضوا والقوم السلاف المتقدمون، هذا في اللغة، وسلف الرجل آباؤه وأجداده المتقدمون. والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي أوسع من المعنى الاصطلاحي غالبا، لأن المعنى اللغوي قد يشمل المناهج الفاسدة، أما المعنى الاصطلاحي عند أهل العلم فلا يشمل إلا المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. فالسلفيون المعاصرون منسوبون إلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان لتأسيهم بهم واتباعهم إياهم وموافقتهم لهم في عقيدتهم وسلوكهم ومنهجهم وعملهم وفي دعوتهم، وهي الدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة حتى لا يقع المرء في الابتداء في دينه عقيدة وشريعة وسلوكا. وهذا الاصطلاح السلفي والمنهج السلفي ظهر وشاع عندما انتشر علم الكلام ودخل في العقيدة وتفرقت الأمة فرقا وطوائف، وادعت كل طائفة أنها على الحق وأنها تعمل بالكتاب والسنة إلا الجهمية، فإنهم كما قال محمد عمل الجامي رحمه الله لا يدعون ذلك حتى مجرد دعوة، لأنهم لا يؤمنون إلا بالعقليات. ومن هنا قيل لكل من ينهجون نهج الصحابة والتابعين في موقفهم من نصوص الصفات والمعاد وغيرها ويفسرونها بتفسير الصحابة ويفهمونها ويأخذونها بمفهوم الصحابة ويخالفون ما عادا، قيل عنهم أنهم سلفيون. قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند كلامه على حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال: واتفقوا أي السلف على أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 120 و200، وفي هذا الوقت ابتداء من 220 وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورا فاشيا، وأطلقت المعتزلة ألسنتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وامتحن أهل العلم بالقول بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في تنقص إلى الآن، يعني في زمانه سنة وهو عاش بين 773 و852 رحمه الله، هذا في زمانه، وما عسى أن نقول في زماننا اليوم. وقال رحمه الله: وظهر قوله صلى الله عليه وسلم يفشي الكذب ظهورا بينا حتى يشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات، والله المستعان. ومن هنا قيل للمخالفين كما قال محمد أمل الجامع رحمه الله لمنهج الصحابة الذين تقدم وصفهم في كلام الحافظ: بما سمعت أنهم خلفيون. فانقسم الناس إلى هذين المذهبين: مذهب السلف وهو أهدى وأقوى وسالكه أعلم وأسلم وأحكم. ومذهب الخلف وهو مسلك ابتدعه علماء الكلام الذين تقدم ذكرهم من الجهمية والمعتزلة النفاة جميع الصفات مع دعوى إثبات الأسماء، والأشاعر المضطربين والمترددين بين النفي والإثبات والتأويل، وهم الأغلبية الساحقة اليوم في سواد المسلمين. لو كان للكثرة اعتبار في معرفة الحق من الباطل، بيد أن الحق حق ولو قل أتباعه، والباطل باطل ولو كثر أتباعه والمشجعون له. انتهى كلام الشيخ محمد أمل الجامي رحمه الله. فهذه الرسالة المباركة التي نتناول في هذه الزيارة توجد في مجموع الرسائل الجابرية في مسائل علمية وفق الكتاب والسنة النبوية، طبعا دار الميلاد النبوي، وهي مجموعتان، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، وكلها ينبغي للسلف أن يمر عليها وأن يفهمها وأن يأخذ الأصول منها وأن يتشبث بما فيها ويعمل بتوجيهات الشيخ، لأنها مفيدة جدا، خاصة ونحن في عالم الفتن، عصرنا عصر فتن. هذه الرسائل كلها، محاضرات كلها التي أصبحت الآن رسائل في مجلدين، تتعلق بهذا المنهج المبارك، هذا المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى، وتتعلق بأصوله، وطرحت بأسلوب واضح وشيق كما هي عادة والدنا وشيخنا رحمه الله تعالى في التفصيل والتفسير رحمه الله رحمة واسعة. فجناية التمييع على المنهج السلفي هذه المادة هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة، 10 أسئلة عرضت على سماحة الوالد أبي عبد العزيز عبيد بن عبد العزيز الجابري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أجاب عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما جاء في هذه الأجوبة، لأنها مهمة خاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه الفتن وكثر فيه المخدلون والمميعون، وظهرت فيه الحدادية والأخس من الحدادية وامتداد الأخس من الحدادية ومن شكلهم. جاء في السؤال الأول، قال السائل: يتعلق بعض المميعين للمنهج السلفي عند مناصحته بعدم مجالسة الأحزاب كالإخوان المسلمين والتبليغ بأن هذا المنهج هو منهج سماحة الشيخ ابن باز، مجالسة كل الناس، فهل هذا هو منهج سماحة الشيخ ابن باز؟ قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الجواب على هذا السؤال يستدعي منا بيان أمور عدة. الأمر الأول: سماحة الوالد الإمام الأثري العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إمام جهبذ وعالم قوي راسخ في المنهج رسوخا عظيما، ولرسوخه في المنهج ورسوخه في العلم الشرعي وصلابته في الحق، فإنه يهابه كل أحد، فإنه يوقره أهل السنة ويهابه أهل البدعة. الأمر الثاني: نعرف عن سماحته رحمه الله الصدع بالحق، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم، يقول الحق ويصدع به مع الحكمة والموعظة بالتي هي أحسن. الأمر الثالث: من جالس الشيخ رحمه الله مجالسة مستفيضة وخبر حاله فإنه يعرف عنه زجر بعض المخالفين بأسمائهم،
وأمام الملأ. فقد بلغنا قوله لبعضهم: يا فلان أسكت فإنك فتان، يا فلان أسكت فإنك فتان. وقال لبعض أهل العلم: هذا ليس بصحيح، الصواب كذا. وبهذا يظهر للمنصف أن الشيخ رحمه الله لا يجالس هؤلاء مجالسة مجردة عن النصح وبقوة وبشدة، كما أنه وإن كان يجالس بعض الناس لكن التميز وظهور السنة والدعوة إليها واضح وجلي في سيرته وسياسته رحمه الله. وبهذا عرفتم أن هذه المقولة هذا هو منهج الشيخ عبد العزيز مجالسة كل الناس، أنها ليست على إطلاقها، أو أننا لا نسلم لهم بأنه يجالس كل الناس على الإطلاق. والشيخ رحمه الله هو إمام مقصود من جميع الناس، ليس من داخل المملكة العربية السعودية التي هي بلده فقط، بل من جميع أنحاء الأرض، فالمسلمون كلهم يقصدونه ويرتادون مجلسه، فلا بد أن تكون له سياسة معينة في معالجة أوضاع الناس. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الشيخ رحمه الله كان ضمن الموقعين على قرار هيئة كبار العلماء المتضمن أن المعروفين البارزين من الحركيين عندهم تجاوزات وأخطاء. ذلك القرار سوغ لولي الأمر إيقافهم وحبسهم، أو إيقاف بعضهم وحبس الآخرين مع إيقافهم. ولهذا استبان، وبهذا استبان لنا أن الشيخ رحمه الله كان صارما حيث لا ينفع إلا الصرامة والشدة، كما أنه لين حيث يرى أن اللين والرفق نافع. وتمة وجه أن العالم إذا اجتهد وأخطأ لا يكون خطأه منهجا. تأمل هذه، أن العالم إذا اجتهد وأخطأ لا يكون خطأه منهجا يجب سلوكه على الناس، هو مأجور على اجتهاده، هذا وسعه، ولا يكلف الله نفسا لها وسعها. لكن أن ينتهج خطأه ويتخذ مسلكا ودينا فليس ذلك بسديد، بل ولا صواب ولا حق. فالخطأ خطأ، قال ابن القيم رحمه الله: وأن العالم قد يزل ولا بد، إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم. هذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض، وحرموه وذموا أهله، وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه، وليس لهم تمييز بين ذلك، فيأخذون الدين بالخطأ ولا بد، فيحلون ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، ويشرعون ما لم يشرع، ولا بد لهم من ذلك إذا كانت العصمة منتفية عمن قلدوه، والخطأ واقع منه ولا بد. انتهى كلام ابن القيم. وتم تواجه هؤلاء، وهو أن هؤلاء المنحرفين أهل الشطط اغتنموا رحابة صدر الشيخ رحمه الله وطيبة قلبه ومحبته النصح بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة، فعقدوا آخر الأمر جلسة لمحاكمته يريدون إسقاطه. فانظروا ماذا صنعوا معه، يريدون أن يصنعوا معه جزاء سنمار، ولكن الله سلم. ثم يقال: إذا كان هذا هو سمت الشيخ رحمه الله، والذين دين الله في أنه عالم محقق مجتهد، وأنه ما سلك مع هؤلاء من اللين والرفق إلا وهو طامع في قبولهم الحق
واستجاباتهم له، حتى أنهم تجرأوا عليه وعمدوا على إسقاطه، ولكن الله خيب سعيهم. أقول فإنه حذر علماء أجلة وأئمة شهابذة من الركون إلى أهل الأهواء والشطط وممازجتهم ومخالطتهم مخالطة تميع وتسكيت وتخدير من عصر الصحابة إلى اليوم. وأنا ذاكر لكم بعض الأمثلة. روى اللكائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل: وكيف؟ فقال: والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه. وقال مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا، فإنه لن يخطئك من إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. وأبلغ من هذا وذاك قوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا تقرر هذا فاعلموا أن من يجالسون أهل الشطط وأهل الأهواء أصناف، ولا يمكن أن نسوي بينهم في الحكم، فكل صنف منهم يختلف في الحكم عن الآخر. أحدها من كان إماما قويا جهبدا صادعا بالحق، يهابه هؤلاء لما هو متميز به من القوة في المنهج والرسوخ في العلم، وقد ترجح لديه في هذه المجالسة مصلحة من كسر شوكتهم أو تقليل شرهم أو التأثير فيهم بالنصح، مثل ما كان يصنع الشيخ عبد العزيز، فهذا سلفي قح محض خالص خالي إن شاء الله من شوب الحزبية. تأمل قوله: هذا إمام سلفي قوي في الحق صادع به، فلا تلقي بنفسك إلى التهلكة. الصنف الثاني من هو سلفي سليم لكنه ليس عنده فرقان ولا إدراك للمناهج، هو يظهر السلفية ويدعو إليها ويصدع بالسنة ويحارب البدعة، لكن ليس عنده فرقان، فإنه يجالس كل من سنحت الفرصة بمجالسته. فهذا حقه علينا البيان والكشف عن حال هؤلاء بالرفق وبالحكمة، وأن لا نتخلى عنه وأن لا نخلي مجلسه لهؤلاء. الصنف الثالث من هو متميز ضائع يرى أن الكل مصيب هذا وهذا، فهذا لا شك أنه خطر على المنهج، فالواجب تذكيره بحق المنهج عليه ومناصحته لبيان مخالفته بهذا السلوك أهل الحق، فإن انتصح وإلا كان منهم ولا كرامة. فالحق علينا ماذا؟ أن نناصحه بالتي أحسن، فإن أخذ بالنصيحة وإلا تركناه ما نلعب بديننا، أغلى ما عندنا ديننا. الرابع من يخالط هؤلاء مع المدافعة عنهم وتكتيل سوادهم والتشديد على السلفيين، فهذا حزبي محترق. الخامس من هو سلفي قح لكن يرى أن في مخالطة هؤلاء بيان الحق لهم وإقامة الحجة، يقول مثل ما يصنعه بعض المشايخ وفقهم الله سددنا الله وإياهم وإياكم في الأقوال والأعمال من زيارة بعض الجماعات الدعوية المنحرفة بحجة الصدع بالحق عليهم في دارهم وإقامة الحجة عليهم من منبرهم من منبرهم كما يقولون. قال تأمل قول الشيخ: فهذا عندي خالف الأولى، هذا عندي خالف الأولى. قال: نحن نشدد عليهم فيما بيننا وبينهم، نشدد عليهم فيما بيننا وبينهم ونغلظ عليهم، ولكن لا نتخلى عنهم ما داموا معنا يقوون شوكتنا ويعاضدوننا ويؤازروننا ولا يكتلون سواد هؤلاء ولا يقوون شوكتهم، وإنما في ظروف معينة. وإنما في ظروف معينة ولأسباب معينة أجابوا دعوتهم فأقاموا في نواديهم المحاضرات أو الدورات العلمية. هؤلاء عرفنا منهم، يقول رحمه الله، هؤلاء عرفنا منهم أشياخا هم لهم باعهم ولهم رسوخهم في المنهج السلفي. لكن عندي، يقول رحمه الله، لكن عندي خالفوا الأولى. لماذا؟ تم قوله لكن عندي أنهم خالفوا الأولى، وأن الحزبيين يتكسبون بزيارة هؤلاء، يتكسبون بماذا؟ بزيارة هؤلاء. والمبتدئ من السلفيين عندما يدل أن فلان هذا محسوب على الدعوة السلفية ويراه في مكان مشبوه أو مكان محدد منه، ماذا يصير لهذا الشاب؟ يظن أن هذا المكان لا بأس به، وأن من يتصدر في هذا المكان ويجلس في هذا المكان يدرس لا بأس به، فيقع في ماذا؟ فيما لا تحسن عقباه. وهذا ما وقع في بريطانيا في مسجد كان وراء مكتب السلفية، كان يسمى بمسجد أهل الحديث، والآن يسمى جريلين فخر، تميعوا إلى درجة أنه حتى تسمية للحديث ما استطاعوا أن ما يقدرون على تحملها. كان من بعض المشايخ جلس عندهم فاغتر بهم بعض الشباب ووقعوا في حبال أولئك الحزبيين. الإنسان لا يغتر، لا يغتر. إياك أن تقول أنظر إلى معهم من الحق، حذاري حذاري. فأمور المبتدعة دقيقة جدا، كلمات ومصطلحات أنت لا تدري مفادها ومعناها، فيصبح عندك الحق كالباطل والمبطل كالمحق على حد سواء، ولعلك تميل ميلا شديدا إلى أهل الباطل، فلا بد من الحذر. فما نبهنا أهل العلم أن نبتعد عن مواقعهم وعن كتبهم، لماذا؟ عندهم خصومة شخصية بأولئك؟ أبدا، إنما هو النصيحة لدين الله عز وجل، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. وهذا الواجب على أهل العلم، والواجب علينا أن نسألهم، نسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن نعمل به، ليس فقط نسأل ويأتينا الجواب خلاص عندي الجواب خلاص، لكن يجب أن تعمل به وأن تطبقه أخ الإسلام. ونرجع إلى الهوامش، هنا هوامش مهمة جدا في قوله رحمه الله، وأنه لا يخاف في الله لومة لائم، يقول الحق ويصدع به وهو يتكلم عن الدباز. فدار الميلاد النبوي أتت بهوامش هنا مفيدة، ومنها عند هذه القولة قول الإمام ابن باز رحمه الله، أتوا بقول الإمام ابن باز في رده على الصابوني. الصابوني هذا صاحب مختصرات ابن كثير، وأدخل فيها طوام في الصفات، ورد عليه شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله، كما رد عليه الشيخ الألباني بكلام، قال عنه في تخريجه للأحاديث في مختصراته، قال عنه هذا الصابوني أجهل من أبو جهل في الحديث، أجهل من أبو جهل، هكذا قال عنه الإمام الألباني. هذه شدة؟ هذه ليست بشدة، هذه نصيحة لك ألا تغتر بمصنفات هذا الرجل، ولا تغتر به ولا بمختصراته. فإذا كنت تريد المختصر خذ لك عمدة التفسير،
لحمد شاكر رحمه الله. ها فهي الأصل لابن كثير رحمة الله عليه. قال الإمام ابن باز رحمه الله في رده على الصابون، تأمل هذه لكي تعلم أن هؤلاء يعرفون بما لا يعرفون، أو يقولون أقوال ومقولات لماذا؟ لإسقاط الشباب في حبائلهم. قال ولو سكت أهل الحق عن بيانه لاستمر المخطئون على أخطائهم وقلدهم غيرهم في ذلك، وباء الساكتون بإثم الكتمان الذي توعدهم الله عليه في قوله سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال رحمه الله وقد أخذ الله على علماء أهل الكتاب الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، وذمهم على نبذه وراء ظهورهم وحذرنا من اتباعهم. فإذا سكت أهل السنة عن بيان أخطاء من خالف الكتاب والسنة شابه بذلك أهل الكتاب المغضوب عليهم والضالين. جاء هذا في مجموع الفتاوى لابن باز رحمه الله تعالى. وقال العلامة عبيد فإنه يعرف عنه أي عن ابن باز رحمه الله زجر بعض المخالفين بأسمائهم. جاء في الهامش من ذلك أن ابن باز رحمه الله رد على مخالفين وحذر منهم وصرح بأسمائهم سعد الفقيه وما أدراك ما سعد الفقيه، ومحمد المسعري، وأسامة بن لادن، وعبد الله القصيمي، وصدام حسين، وعبد الله الحبشي، ورشاد خليفة، وغلام أحمد برويز. عبد الله القصيمي حتى تعلم أنه لا يجب أن تغتر بما عندك من العلم ومن المعلومات ومن التقابة. حذاري حذاري. هذا عبد الله القصيمي توفي سنة 1997، وكانت له كتب في الردود على الروافض وعلى القبورية وفي الدفاع عن الإسلام وفي التحذير من الشرك والبدع وما إلى ذلك، فأصبحت له كتب في محاربة الإسلام، ومات مرتدا عن الإسلام ملحدا. فإياه. لماذا؟ علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام قلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينه، لأن القلوب تتقلب. ما سمي القلب قلبا إلا لأنه يتقلب على صاحبه، فلا تغتر أخ الإسلام بما عندك. وقال شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو يتكلم عن ابن باز، قال ولهذا استبان لنا أن الشيخ رحمه الله كان صارما حيث لا ينفع إلا الصرامة والشدة، كما أنه لين حيث يرى أن اللين والرفق نافع. جاء في الهامش قال ابن باز رحمه الله من أعلن بدعته وجب هجره، من أعلن بدعته من الغلو في أهل البيت في علي وفاطمة وأهل البيت والغلو في الصحابة هذا يهجر، لأن عبادة أهل البيت وغلو لأن عبادة أهل البيت والغلو في الصحابة بعبادة من دون الله كفر وردة عن الإسلام، فمن أظهر بدعته يهجر ولا يوالى ولا يسلم عليه، ولا يستحق أن يكون معلما ولا غيره، ولا يستحق أن يكون معلما ولا غيره، فلا يؤمن جانبه. ومن لم يظهر بدعته ولم يبين شيئا منها وأظهر الإسلام مع المسلمين يعامل معاملة المسلمين
كما قال صلى الله عليه في الحديث الصحيح لما سئل أي الإسلام أفضل قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال رحمه الله من أظهر الإسلام فهو أخونا نسلم عليه ونرد عليه السلام، فمن أظهر الشرك والبدعة فليس أخانا إن كان مشركا لأنه كفر، وإن كانت بدعة استحق الهجر عليها حتى يدعها حتى ينقاد إلى الحق. انتهى من مجموع الفتاوى.
من هذا
جيب موصلة
وقال رحمه الله إذا كان هذا هو سمت الشيخ رحمه الله والذي ندين الله في أنه عالم محقق مجتهد وأنه ما سلك مع هؤلاء من اللين والرفق إلا وهو طامع في قبولهم الحق واستجابتهم له. في الهامش جاء مما يؤكد ما ذكره شيخنا حفظ رحمه الله قول الإمام ابن باز قول الإمام ابن باز رحمه الله فإذا كان هجره لمبتدع وبعده عنه لا يترتب عليه شرا أعظم فإن هجره حق، وأقل أحواله أن يكون سنة، وهكذا هجر من أعلن المعاصي وأظهرها أقل أحواله أنه سنة. أما إن كان عدم الهجر أصلح لأنه يرى أن دعوة هؤلاء المبتدعين وإرشادهم إلى السنة وتعليمهم ما أوجب الله عليهم يؤثر فيهم ويزيدهم هدى فلا يعجل في الهجر، ولكن يبغضهم في الله كما يبغض الكافر، لكن يكون بغضه للكافر أشد مع دعوته من الله سبحانه وتعالى والحرص على هدايته عملا بجميع الأدلة الشرعية. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو منهج ابن باز رحمه الله، ولا عبرة بدخول المخالفين عليه، فمجلسه مجلس عام يأتي كل أحد يأتي إلى مجلس الشيخ سواء في دار الإفتاء أو في مجالسه في المساجد، فيأتيها كل أحد رحمة الله عليه رحمة واسعة، يأتي يسأل سؤاله ويذهب. وجاء كذلك يقول رحمه الله الأمر عندي ليس على الإطلاق، بل ضمن الفقه في دين الله معرفة السنة والدعوة إلى العمل بها، وكذلك التحذير من البدع والمبتدعة، فإنه بناء على هذه المقولة المطلقة أي أن تجلس مع كل من هب ودب ينشأ أجيال من الشباب ومن غيرهم وليس عندهم فرقان في المنهج وفي المناهج، أي ليس عندهم فرقان في المنهج السلفي وفي المناهج المخالفة له. جاء في الهامش قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله ذاكرا سبب تأليفه كتاب التوحيد وإثبات الصفات وإثبات صفات الرب عز وجل، قال كنت أسمع من بعض أحداث طلاب العلم والحديث ممن لعله كان يحضر مجالس أهل الزيغ والضلالة من الجهمية المعطلة والقدرية المعتزلة ما تخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب من القول بالبهت والضلال. انتهى كلامه رحمه الله. لما حتى كتابة أهل العلم ما يكتبون هكذا، يكتبون لغرض معين، ها كتب محمد الإمام المجدد محمد بن الوهاب وغيرهم ما يكتبون هكذا، كتب الشيخ ربيع في الرد على سيد قطب خرجت هكذا للتشهي وللكتابة أبدا، لكن لضرورة وللحاجة إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الثبات.
ونقف عند هذا الحد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وصلى الله.